بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللقطة مشتقة من الالتقاط الذي هو الأخذ، يقال التقط الحب يعني جمعه، ويقال فلان يلتقط السواقط يعني يتتبع ما سقط ويجمعه. يعرفونها بأنها مال أو مختص ضل عن ربه، يعني الفرق بين المال والمختص. المال ما يمكن أن يباع وله قيمة، والمختص ما له خصوصية وإن لم يكن له قيمة، ككلب صيد على مختص وليس مالا، وجلد ميتة ولو بعد الدبغ يذكرون أيضا أنه ليس له قيمة. فمن وجد شيئا من ذلك سمي لقطة، لأنه يلتقط يعني يأخذه. ذكروا أن الناس بالنسبة إلى فقد المال ثلاثة أقسام. القسم الأول ذوي النفوس الضعيفة، يعني الفقراء وأهل شدة المؤونة، هؤلاء أحدهم يطلب الشيء اليسير، لو سقطت منه خبزة لأخذ يبحث عنها، أو سقط منه سواك لأخذ يبحث عنه أين هو. يعني أنهم يبحثون عن الأشياء الدقيقة والرخيصة، وذلك لفقدهم وفاقتهم وحاجتهم. القسم الثاني الأثرياء وأصحاب الجدات والأموال الطائلة، مثل هؤلاء لو ضاع منهما قيمته 1000 أو 100 لم يهتم به، لأنه لا ينقصه ولا يؤثر في اقتصاده. القسم الثالث عامة الناس، عامة الناس يهتمون بالشيء الذي له قيمة دون الشيء الطفيف الرخيص، فتجد أحدهم تسقط منه 5 و6 ولا يرجع ويطلبها، وإذا سقط منه ما له قيمة كـ10 و20 فإنه يهتم ويرجع ويطلبها. هكذا فعلى هذا اللقطة 3 أقسام كما قال المؤلف. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه. إذا سقط ثوب يعني حبل أو عصا عادية صغيرة أو رغيف، يعني خبزة ونحوها، أو حذاء مستعمل، أو كذلك قلنسوة مستعملة ونحو ذلك، فهذا يملك بالانتقاط ولا يحتاج إلى تعريف، وذلك لأن صاحبه عادة لا يهتم منه، أي إذا كان من أوساط الناس. ولو قدر مثلا أن صاحبه من الفقراء الذين يهمهم، لو سقط منهم ريال أو نصف ريال أو نحو ذلك، لكن بناء على الأغلب أن أغلب الناس لا يهمهم هذا الساقط، ذلك لأنه شيء قليل تافه. لكن لو التقط هذا الرغيف أو هذا الحبل أو هذا الريال ثم وجد صاحبه، أو جاء صاحبه ينشد من سقط مني ريال، سقط مني حبل، سقطت مني عصا صغيرة وهي في يدك فإنك تردها عليه لأنه صاحبها ولأنه اهتم بها ولأنك عرفت من هو فتردها عليه. لكن إذا وجد هذا الريال وتصدق به ثم جاء صاحبه يخبره يقول إني وجدته وتصدقت به، أرى أنه لا يطلب، لا يطلب مثله لقلة ثمنه، فعند ذلك يخيره يقول أنت صاحبه، إن أردت أجره فهو لك، وإن أردت الأجر لي غرمته لك، أخذ بدله. هكذا كذلك أيضا لو أكله، لو وجد خبزة وأكلها ثم جاء صاحبها يطلبها يخبره ويقول إنني وجدت هذا الرغيف ساقطا في المكان الفلاني وظننت أنه لا يوبه له ولا يطلب فأكلته، والآن إذا تريد أن أغرمه أو أعطيك قيمته فعلت. فإذا لم يكن باقيا بأن تلف فلا يلزمه شيء. هذا مثال. ومثال ثاني، من ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو عجزه عن ألفها ملكها آخذها. كانوا يسافرون على الإبل، ثم إن البعير يصاب بهزال وضعف وإعياء بحيث أنه لا يستطيع السير، فييأس منه صاحبه ويقول ربما يأتيه من ينقذه، ربما أنه يعيش يجد علفا أو يجد ماء أو نحو ذلك فيتركه عجزا عنه. أو كذلك يسوق غنما فيكون من بينها شاة هزيلة فيتركها ويقول هذه لا تمشي مع الغنم ولا أستطيع أن أحملها ولا فائدة في ذبحها ولحمها قد يكون هزيلا فيتركها عجزا عنها وإهمالا وانقطاعا. فمثل هذا إذا وجدته فإنك تملكه، وما ذاك إلا أن صاحبه تتحقق أنه تركه، فلك أن تأخذ البعير وتعلفه إلى أن ترجع إليه قوته. صاحبه قد أيس منه أو تأخذ هذه الشاة وتعلفها إلى أن ترجع إلى نشاطها، أو تعالجها إذا كانت مريضة، يجوز ذلك. كذلك ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، كانوا يركبون السفينة الخشبية التي تصنع من الألواح، ثم إذا حملوها أحيانا تضطرب في لجة البحر، وأحيانا تأتي الأمواج والرياح العاصفة يخشون من الغرق، فيقولون لا بد أننا نحرص على إنقاذ أنفسنا، فنلقي في البحر بعض الأمتعة لنخفف، لو تركناها لغرقنا كلنا، وإذا ألقينا هذه الأمتعة خفت وطفت ومشت وسلمنا. فبعض الشر أهون من بعض، ولو لم يرضى أصحابها، لو كان معه مثلا أكياس أرز أو أكياس قهوة مثلا ثقيلة أو شيء من حديد ثقيل، فقالوا إننا إذا لم نلقه في البحر غرقت من السفينة، فيلقونه بالبحر. فلو قدر مثلا أنه أن البحر قذفه على الساحل، أو أن إنسانا من الغواصين غاص ووجده وأخرجه ملكه، وما ذاك إلا أن أهله رغبوا عنه، ما ألقوه إلا وهم لا يريدونه. هذا القسم الأول الذي لا يحتاج إلى تعريف. القسم الثاني الضوال من بهيمة الأنعام، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم يمتنع من السباع، وقسم لا يمتنع. فالذي يمتنع لا يجوز التقاطه، الإبل الكبيرة لقوتها تنتقم من السباع، إذا جاء السبع كالذئب مثلا فإنها ترفسه وترنحه أو تعضه، وربما أنها تعض في عنقه وترفعه حتى يندق عنقه ولو أنه من السباع الضارية، وإن كانت قد يجتمع عليها ذئبان أو ثلاثة ذئاب، إذا اجتمعت عليها قد تقتلها، لكن العادة أنها تمتنع. وكذلك أيضا البقر الكبار تمتنع أيضا، بمعنى أنها ترفس أو تعضه أو ترنها ولا يقدر على أن ينتقم منها، تنطه بقرونها وترفس بأرجلها تعضه بأفواهها. هكذا، فمثل هذه لا يجوز التقاطها. في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب وقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فلا يجوز الالتقاط لبهيمة الأنعام التي تمتنع من السباع، ولو كانت قد تتعرض للسباع الكبيرة كالأسود ونحو ذلك. إذا كانت تمتنع من سباع صغار السباع الإبل تمتنع لكبرها، والبقر تمتنع لقوتها لأنها تنطح بقرونها، والخيل كذلك لأنها تمتنع بقوة سيرها، والبغال أيضا والحمير غالبا أنها تمتنع، وإن كانت قد لا تقدر الحمير، ولكن الأصل أنها تمتنع إما بهربها وإما برشتها ونحو ذلك. والظباء، مع أن الظباء من الصيد تمتنع ذلك لشدة سيدها وسعيها وقوة ركضها. هذه يحرم التقاطها، وتضمن إذا التقطها أحدا فإنه يضمنها لو ماتت عنده، وتكون كالمغصوب. المغصوب يلزم ضمانه إذا تلف، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو ردها إلى مكانها بإذنه، أو يلتقطها ليحفظها لصاحبها إذا عرف بأن صاحبها يسأل عنها وأنه قد افتقدها، فيقول هذه لفلان، هذه ناقة فلان احفظها له لأنه يسأل عنها. ففي هذه الحال يجوز إذا دفعها للإمام، يعني الملك أو نائبه، بريئة. كذلك إذا ردها إلى مكانها، إذا ردها إلى المكان الذي كانت فيه بأن وجدها بالشعب الفلاني فردها إليه فكان قد ساقها، بريئة أيضا من ضمانها. ولكن لا يردها إلا بإذن الإمام أو نائبه. ومن كتم شيئا منها بالتألف لزمته قيمته مرتين لاعتباره كأنه سارق أو كأنه مختلس. وجد بئيرا ثم أخذه وباعه أو ذبحه وكتم ثم عثر عليه، في هذه الحال يلزمه قيمته مرتين لأن كتمانه حرام. إذا تبعه شيء منها دونه من تبع دوابه فطرده فإنه لا يضمنه. كثيرا ما يكون الإنسان معه إبل تختلط بها ناقة أو جمل ويعرف أنها ليست له ولا يعرف صاحبها فيطردها عن إبله. فلو قدر مثلا أنه لما طردها علكت أو سرقت ثم جاء صاحبها وقال نعم إنها اختلطت بإبلي وطردتها في المكان الفلاني، فهل طالبه يقول اضمنها فإنك أهلت عملتها؟ كيف أضمنها؟ رأيتها مع إبلي وكرهت أن تكون مع إبلي وهي ليست لي فطردتها، لا يضمن. كذلك مثلا لو دخلت داره دخلت بيته فأخرجها إذا كانت له أحواش مسورة وأدخل إبله فدخلت معها ناقة أو جمل ليس له فأخرجها فلا يضمن إذا جاء صاحبها قد يقول صاحبها لماذا لم تحفظها وقد دخلت مع إبلك وقد دخلت في دارك فيقول لم أعرفها ولا حاجة لإيوائها لا يضمن حيث أنه ما أخذها. القسم الثالث ما سوى ذلك الذهب عموما سواء كان تبرا أو مسبوكا أو حليا أو نقودا وكذلك الفضة وكذلك الأمتعة الأكياس ونحوها من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك كذلك أيضا الأفسية الثياب والأهلية التي لها قيمة الأواني وما أشبهها كذلك ما لا يمتنع من صغار السباع الغنم لا تمتنع ولذلك لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الغنم قال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب إذا تركت فإن الذئاب تتسلط عليها وتفترسها فاحفظها عن الضياع كذلك أيضا لعلك تجد صاحبها لك أو لأخيك أو للذئب وكذلك الفصلان الفصيل ولد الناقة الذي لا يزال صغيرا لا يمتنع من السباع يكون عرضة لأن تفترسه السباع الأجاجيل الأجاجيل يعني جمع عجل الذي هو ولد البقرة ما دام صغيرا فإنه لا يمتنع الأوز الطيور تعرف الآن بالوز نوع من الطيور غذائيا يألف الناس فإذا وجده إنسان فله أن يلتقطه لأنه قد يكون عرضة للتلف الدجاج كذلك له أن يلتقط يجوز التقاط هذه الأشياء بشرط أن يثق من نفسه يعرف من نفسه الأمانة ويعرف القدرة على التعريف يعرف أنه مأمون وأنه لا يكتمها أما إذا أخذها وهو ينوي ويعزم أن يكتمها ويخفيها فإنه غاصب فأما إذا أخذها وهو قادر على أن يعرفها فلا يكون غاصبا ومع ذلك الأفضل تركها مخافة أن يعجز عن تعريفها وربما يرجع صاحبها يلتمسها فتتركها في موضعها رجاء أن يرجع فيجدها حيث سقطت إن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن لماذا؟ لأنه قد يكون صاحبها رجع ولما تتبع أثره لم يجدها قال قد أخذها سارق فأنت الذي أخذتها ثم رددتها إلى مكانها تعتبر مخرطا ومتسببا ربما أنه لما رجع لم يجدها أئس منها فرددتها أن توضعتها في مكانها فجاء من اختلسها والتقطها وجحدها فتكون أنت السبب. فإذا وجدت صاحبها أو رأيته يسأل عنها فإنك تخبره، وإذا قال إني ما وجدتها فله مطالبتك بالضمان. هذا ماذا يفعل إذا التقط؟ القسم الأخير الذي يجوز التقاطه من ذهب أو فضة أو متاع أو أطعمة أو أكسية أو أواني أو غنم أو فصلان أو عجاجيل، ماذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها الحيوان كالغنم العجل ونحوه، يلزمه إذا التقطه ثلاثة أمور. الأول أن يذبحه ويقدر ثمنه ويأكله، فإذا جاء صاحبه قال إني لم أقدر على حفظه يحتاج إلى أجرة من يحفظه، يحتاج إلى علف، فأنا ذبحت الشاة أو الفصيل وأكلتها وقدرت قيمتها أنها بمئة فيدفع إلى صاحبها قيمتها. الثاني بيعه، يقول أني لم أستطع أن أحفظه وأعلفه وقد بيت الشاة على فلان وهذا ثمنها، فلان أدخلها بماله لأنه بذل فيها ثمن وهذه قيمتها، بيتها وحفظت ثمنها. الثالث أن يحفظها وينفق عليها من ماله، هذه الشاة وجدتها ضالة وقد أنفقت عليها، أجرت من يحفظها ويرعاها أو اشتريت لها علفا مدة كذا وكذا أو كذلك استأجرت لها مستودعا أحفظها به أو نحو ذلك، أنفقت عليها ريالا خمسة عشرة من مالي وهذه شاتك فخذ وأعطني نفقتي، له الرجوع بما أنفق إذا نوى ذلك. هذه ثلاثة أشياء، أكله بقيمته أو بيعه حفظ ثمنه أو أن يحتفظ به وينفق عليه من ماله. فإن استوت الثلاثة الأكل والبيع والحفظ خير، يكون له الخيار. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يخشى فساده، يلزمه فعل الأصلح، إما أن يبيعه أو يأكله بقيمته أو يجفف ما يجففه، فإذا سؤت الثلاثة أخير، وذلك لأنه يعمل فيها الأصلح. إذا وجدت فواكه، يعني وجدت الجح مثلا أو الموز أو التفاح أو العنب ساقطا، تعرف أنه إذا بقي فإنه يخيس ويفسد، في هذه الحال لا تتركه يفسد، لك أن تأكله بقيمته أو تبيعه وتحتفظ بثمنه وصفته، وإذا كان يمكن تجفيفه فإنك تجففه، مثل الطماطم قد يشقق ثم يجفف وينتفع به يابسا، ونحو ذلك مما يمكن تجفيفه مثل الكم أهل فقه ونحوه، أما الذي يبقى مدة كالقرع مثلا فلك أن تمسكه المدة التي لا يفسد فيها. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث باقي الأموال، الحلي والثياب والنكيلات والموزونات التي لا تفسد ونحو ذلك، فهذا يعرف الجميع ساعة ما يجده، ولا يجوز له أن يكتمه. التعريف يكون فورا ويكون في النهار، أول كل نهار لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك يعرف بالأسبوع مرتين في الشهر الأول، ثم بعد ذلك في الأسبوع مرة لمدة سنة أو العادة، العادة المتادة والتعريف إلى تمام الحول. كيفية التعريف؟ أن ينادي عليها في الأسواق، يعني في أسواق مجتمعات الناس، يقول من أضاء كذا، وكذلك عند أبواب المساجد، ولا يجوز في داخل المساجد أبد عند الأبواب من الخارج. من ضاع منه شيء ولا يسميه، ألا يقول دراهم إلا إذا كانت تحتاج إلى صفة. من ضاع منه شيء، من ضاعت منه نفقة، من ضاعت منه كسوة، حتى ينتبه أهلها، ينتبه الذي افتقدها. أجرة المنادي على الملتقط، وذلك لأنه الذي كلف بأن يعرفها، فإذا استأجر وقال يا فلان عرفها في هذا الشهر كل أسبوع ولك مثلا 10 أو نحوها، فإنها على المنادي على الملتقط. إذا عرفها سنة كاملة التعريف الكامل ومع ذلك ما عرفت، أدخلها في ملكه قهرا، أصبحت له قهرا عليه، دخلت في ملكه، فيتصرف بها بما يشاء بشرط ضمانها إذا جاء صاحبها. وقبل ذلك يكتب أوصافها، يكتب صفة هذا العجل وسمته، يكتب صفة هذه الشاة، أو يكتب مقدار هذه النقود وما أشبه ذلك. فإذا كتب ذلك ومن قوله اعرف إفاصها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، إذا جاء صاحبها ولو بعد 10 سنين دفعها إليه أو أعطاه بدلها. هكذا إذا أراد أن يدخلها في ماله فلا بد أن يكتب أوصافها، يحرم تصرفه بها حتى يعرف أوصافها، فيعرف وعاءها، الخرقة التي هي فيه أو الخيط الذي ربطت به، وكذلك وكاءها، الخيط الذي عقد عليها، وكذلك إفاصها. إفاصها صفة الشد، الأفص هو الشد، وقد يعرف الإفاص بأنه الخرقة التي هي فيها. وفي هذه الأزمنة أيضا حيث وجدت هذه النقود المتنوعة يذكر عددها، فيقول مثلا 1500 ومثلا 600 من فئة المئتين أو 800 من فئة المئة أو 500 من فئة الخمسين أو من فئة المئة العشرين أو من فئة العشرة، يعني يذكر عددها ويذكر كذلك فئتها من أي فئة من النقود، ثم بعد ذلك يدخلها في ماله، وذلك لأنه قام بما يجب فيدخلها في ماله ويتصرف فيها وتدخل في ملكه إذا عرض التعريف الشرعي. بعد ذلك لو جاء صاحبها بعد 10 سنين وصفها وصفا دقيقا أردها عليه أو رد عليه قيمتها، يعرف قدرها أنها 100 أو 50 أو 500 وجنسها أنها من فئة 100 أو 200 أو أنها دنانير أو دنانير مثلا كويتية أو دنانير بحرينية أو نحو ذلك أو دولارات أمريكية أو مثلا أنها ريالات يمنية أو سعودية أو أنها ليرات لبنانية أو نحو ذلك. متى جاء صاحبها ووصفها يوما من الدهر لازم أن يدفعها إليه، فإن كانت قد نمت دفع نماء المتصل. إذا قال إني وجدت الشاة هزيلة وقد سمنت عندي يردها بثمنها، أو وجدتها حائلا وهي الآن حامل يردها بحملها، وله أن يطالب بنفقته إذا كان قد أنفق عليها. إنما المتصل كالثمن والحمل ونحو ذلك، وكذلك إنما المنفصل يكون للواجد الذي التقطها. إذا مثلا وجد ثوبا فأجره على إنسان بمناسبة لمناسبة، أو وجد حليا فأجره على امرأة في ليلة الزواج، فهذه الأجرة منفصلة تكون للواجد. وكذلك أيضا ولد الشاة، إذا ولدت الشاة عند الواجد فالولد له، وذلك لأنه تحت ضمانه. هذا إنما المنفصل يكون لواجدها، هذا إذا كان بعد التعريف. وأما في حول التعريف فإنه يتبعها، إذا ولدت فإن ولدها يتبعها، طفلها سخلة عنه. إذا تلفت في الحول، يعني ماتت الشاة في الحول الذي هو يعرفها، أو احترق الثوب مثلا، أو فسد ذلك المتاع كالتمر، إذا حال للحول عادة أنه يتغير قبل وجود الثلاجات، فسد، ولما فسد لم يصلح حتى علفا، فهذا لا يضمنه إذا كان في حول التعريف. إذا تلفت أو نقصت في حول التعريف وهو لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. أما بعد الحول إذا أدخلها في ماله ثم قدر أنها تلفت، فجاء صاحبها بعدما أدخلها فإنه يضمنها. وما ذاك إلا أنها دخلت في ضمانه بمجرد إدخالها في ماله يضمنها مطلقا. إذا أدرك ربها أبعد الحول مبيئة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. صاحبها الذي أضلت منه وجدها مبيئة، وجد ثوبه على فلان فقال الذي هو عليه إني اشتريته من فلان أو إنه وهبه لي، فيقول أنا أحق به لأنه ثوبي. وجد شاته عند فلان فقال اشتريتها من فلان الذي التقطها، فيقول أنا أحق بها لأنها شاتي لأنها من غنمي. في هذه الحال المشتري قد ملكها فليس عليه شيء، يرجع على الذي باعها أو الذي وهبها ويعطيه بدل الثوب ثوبا أو قيمته، أو بدل الشاة شاة أو قيمتها، ليس له إلا البدل. يقولون من وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطه لواجده ويلزمه تعريفه. صورة ذلك لو أنك اشتريت مثلا شاة ولما ذبحتها وجدت في أمعائها دراهم، دراهم فضية، هذه الدراهم 15 20 اعتبرها لقطة وعليك أن تعرفها، وذلك لأنك ما اشتريت إلا الشاة، ما اشتريت إلا الشاة التي تريد لحمها أو تريد لبنها أو نحو ذلك. وكذا لو وجد في بطنها درة من الدرر التي تستخرج من البحار ولها قيمة، فإنه يعتبرها لقطة يعرفها. ولكن يكون أحق بها يلزمه التعريف، وإذا لم يوجد من يعرفها فإنه يملكها الواجب. من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صرفه له، يحدث أن بعض الناس الذين عندهم صدقة يحبون أن يتصدقوا سرا، فيأتي إلى إنسان محتاج نائم فيصر في طرف ثوبه صرة دراهم. إذا استيقظ ذلك النائم وجد هذه الصرة، اليقين أنها له، وذلك لأن صاحبها أراد بذلك نفعه، أراد أن تكون الصدقة بخفية لقول الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأنت أيها الفقير رزقك الله، لما استيقظت وجدت هذه الصورة في طرف عمامتك أو في طرف قلنسوتك أو في طرف ثوبك فهي لك تبرأ من صاحبها. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه، يعتبر سارقا. من جاء إلى إنسان نائم وجد في مخبئه دراهم وأخذها، فإن كان قصده إخفاءها فإنه سارق، لأن كونه خبأها يعتبر قد أحرزها. وإن كان غير سارق، ولكن يقول خشيت عليه السراق، يعني أنه نائم وهذه في مخبأه في جنبه أو في جيبه، وخشيت أن يأتي أحد من أهل اللصوص فيأخذها، أخذتها ولكن تلفت أو ضاعت، يضمن لا يبرأ حتى يردها إلى صاحبها الذي أخذت منه. لا شيء عليك، لا تحل لك، لأنك ما عرفتها بموضعها. كان الأولى أنك أرجعتها إلى مكانها. المرأة التي ركبت معك هي التي نسيت هذا المال، فلو رجعت إلى المكان الذي أنزلتها فيه وسألت عنها لأمكن أنك تجدها، وحيث أنك أديت الأمانة فإنك تبرأ. هكذا يعني، هذا في الشيء الحيوان. يقول يستوي عندي أن أذبحه أو أبيعه أو أحفظه، كلها سواء. أقدر على أن أذبحه وأحفظ قيمته، أقدر على أن أبيعه وأحفظ قيمته، أقدر على أن أنفق عليه أو أجعله مع غنمي وأنفق عليه، يكون له الخيار. هذا إذا كان حيوان. وكذلك إذا كان خضارا أو فواكه، استوت الثلاثة، أن يأكله بقيمته أو مثلا يبيعه ويحفظ قيمته، أو أن يجففه إذا كان يمكن تجفيفه. استوت الثلاثة، عليك لا بد أنك تعرفها التعريف الذي ذكروا. وفي هذه الحال نرى أنك لا تأخذها، أنك تتصدق بها وتعرف أيضا أوصافها وتعلن عنها رجاء أن يأتي صاحبها. العادة أن صاحبها إذا مضى عليها سنة أو نصف سنة يائس منها ولا يذكرها. ورد أنها لا تملك، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فيعرفها ومع ذلك لا يملكها على الصحيح، بل يجعلها في رتاج الكعبة أو يدفعها إلى المسؤولين بالأمانات. هكذا لا يجوز التعريف في داخل المساجد، يقف عند الباب ويرفع صوته، من له لقطة، من له دراهم، وإذا جاءه الذي يطلبها فلا بد أن يصفها وصفا دقيقا. النحل حيوان، والأصل أنه يتنقل ويطير ويذهب، لكن إذا كان في بستان حرم أن يجتذبه أحد أو ينقله. ولو قدر أنه ذهب من غير أن ينقله وجاء إلى نخلك فإنك تملكه، وأما أنك تأخذه فإنك تعتبر قد أسأت إلى صاحبه، فإن استطاع أن يطالبك حتى ترد فله ذلك. صحيح أنه لا يعتبر، لا بد من الإحياء كما تقدم، بجدار أو بحفر بئر أو بزرعها أو نحو ذلك. إنما المتصل كالسمن والحمل، إذا حملت عنده الشاة أو سمنت، هذا نماء منفصل يردها كلها، وإنما المنفصل كالولد إذا ولدت عنده، أو اللبن إذا حلبها، أو الصوف إذا جزها وأخذ صوفها، يعتبر هذا نماء منفصل يملكه الواجد. نعم، في هذه الحال نرى أنها علقت بالحمل عند صاحبها فيردها بحملها، وخصوصا إذا جاء صاحبها في الحول، إنما المنفصل في الحول يكون لصاحبها، وأما بعد الحول فإنه لواجدها. ما دام عين ماله موجودا فهو أحق به، وليس له إلا ذلك، حتى ولو تغيرت ولو فزلت هذه شاتك التي وجدتها، ولو كانت فزلت عندي بسبب عجزي عن حفظها وعن علفها، أخذ شاتك كما هي، ليس لك إلا أجرتك، الأجرة التي اتفقت على أنك توصله بها 10 أو 20 أو 100. وأما هذه 100 التي سقطت منه فإنك تحرص على ردها أو تجعلها كلقطة تعرفها. صحيح أن هذا باعتبار أكثرية الناس، ننظر أكثرية الناس، فإذا كان أكثرهم فقراء، الخمسة تنفعهم والثلاثة تؤثر باقتصادهم، من فقد منهم ريالا طلبا كذلك ريالان نحو ذلك، فمثل هذا يعرفها ولو كانت قليلة، نظرا إلى أن أهلها يحتاجون إليها. فإن كان أكثرية الناس أثرياء لا تهمهم 5 ولا 10 ولا 20، فله أن يتصدق بها دون أن يعرفها، لأن أهلها لا يطلبونها غالبا. لك أن تصرفها أو يوجه الخير، إن ساهمت به في مسجد، أو تصدقت به على فقير، أو رأيت بعض الأعمال المحتاجين المسلمين وأعطيتهم، أو أعطيته جمعية خيرية أو مكتبا تعاونيا أو نحو ذلك، يتبرأ به ذمتك، والله أعلم.